كم النصفاء بشتى صنوف الاحتيال لاختراق نظام الرقابة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الحدود العراقية، وذلك بهدف توريد مواد تتعلق بأسلحة الدمار الشامل. التفاصيل مع الزميل أكرم أيوب.
نشرت صحيفة ذا ساندي تايمز البريطانية في عددها الصادر اليوم تقريرا عن إمكانات الرئيس صدام حسين للحصول على السلاح بطريق سهلة. الصحيفة استهلت تقريرها بالإشارة إلى قيام الرئيس العراقي بانتهاك عقوبات الأمم المتحدة على نطاق كبير فيما هو يستعد للحرب بحسب تعبيرها. ونقلت الصحيفة عن رجل أعمال من الشرق الأوسط باعتباره أحد الوسطاء في شبكة تعمل على تجهيز دكتاتور بغداد بما يريده، نقلت عنه وصفه لكيفية الإفلات من العقوبات بالرغم من شحن المعدات العسكرية ذات العلاقة ببرامج أسلحة الدمار الشامل للعراق. ورأت الصحيفة البريطانية بأن إزاحة النقاب عن هذه الانتهاكات تقوض الأسس التي تقوم عليها تعهدات العراق بالسماح للمفتشين عن الأسلحة العراقية بالوصول إلى المواقع المشتبه بها من دون أي عوائق. وقالت دي ساندي تايمز ان الدكتاتور العراقي ومنذ عام 92 كان قادرا على استيراد اي مادة محظورة تقريبا، مشيرة الى ان اخر طلبات بغداد تضمنت الحاجة الى 160 طنا من 3 مواد كيميائية تستخدم في جهاز دفع الصواريخ. ونقلت الصحيفة عن رجل الأعمال هذا قوله إن عنصر الاتصال العراقي طلب منه توفير أي من هذه المواد الكيميائية واعدا بإعطائه ما يريد من المال، ما يعني بأنه مخول بصرف ملايين الباوندات الاسترلينية على حد تعبيره. وقالت الصحيفة إن رجل الأعمال هذا والذي طلب بأن يعرف باسم محمد قدم وثائق لصحيفة دي ساندي تايمز تؤيد جميع ادعاءاته. محمد كشف أنه خلال عام 96 فحسب نجح بمفرده في تزوير 145 موافقة للأمم المتحدة على دخول شحنات للعراق بصورة غير مشروعة بحسب تعبيره. ونقلت الصحيفة عن رجل الأعمال محمد بأنه شخصيا على علم بوجود العديد من وسطاء الاستيراد والتصدير في تركيا والأردن وسوريا والإمارات العربية المتحدة يقومون بصفقات لا مشروعة مماثلة لصالح بغداد. الصحيفة البريطانية ذكرت أن محمد أطلع المؤتمر الوطني العراقي المعارض على الملف الذي بحوزته كاشفا عن وثائق شراء لبعض المواد الباهظة الثمن في سوق السلاح السوداء، ما يدلل على أن العراق يعاود التسلح تأهبا لخوض الحرب بحسب تعبير الصحيفة. وقالت الصحيفة ان احدى الوثائق التي نقلت الى وسيط في مدينة هامبورغ الالمانية تضم 160 قطعة غيار متنوعة لدبابات T-55 وT-62 وتشير الى دفع عمولة تصل الى 25%. وتذكر الصحيفة البريطانية أن قائمة قطع غيار الدبابات أعطيت أيضا لمسؤول سوري كبير، ولا يعرف ما إذا تمكن هذا المسؤول من الحصول على هذه القطع لصالح العراق. وأشارت الصحيفة إلى قيام وسيط ثالث بتقديم ألماس بقيمة 600,000 دولار إلى عدي النجل الأكبر للرئيس العراقي بعد حصوله على صفقة لا مشروعة بمبلغ 7.5 مليون دولار لتحفيزه على إحالة صفقات إليه في المستقبل. وقالت الصحيفة أن مادتي أكسيليدين وترايثايلامين اللتان حاولت بغداد الحصول عليهما عن طريق محمد أشار لهما الملف البريطاني باعتبارهما من الوقود السائل الذي يمكن أن يستخدم في أجهزة دفع صاروخ الصمود وأنظمة الصواريخ العراقية الطويلة المدى الأخرى. الصحيفة أضافت بأن الطلب العراقي تم بتخويل مباشر من عبد التواب الملحويش وزير التصنيع العسكري، ناقلة عن محمد خشيته من إلقاء القبض عليه في حالة تجهيز تلك المواد الكيميائية ما دعاه إلى التوقف عن القيام بذلك. وذكرت الصحيفة أن محمد يعيش في الوقت الحاضر في العاصمة البريطانية، وأنه متخصص في الإفلات من الرقابة على الحدود العراقية عارضة لعملية تولاها وتضمنت توريد إطارات الروسية لناقلات الجنود المصفحة شحنت من أوكرانيا عن طريق الأردن وتركيا باعتبارها إطارات لجرارات زراعية من دون ملاحظة المفتشين للفرق بين الاثنين. وأشارت الصحيفة إلى شحن مواد من بريطانيا للعراق تضمنت هوائيات وغسالات مستعملة من دون علم الشركات بالوجهة الأخيرة للبضاعة، ناقلة عن محمد بأن أجهزة الكمبيوتر المحظورة من دخول العراق وضعت داخل الغسالات في ميناء العقبة الأردني وشحنت إلى العراق. كما أشارت الصحيفة إلى عمليات مماثلة تضمنت مواد محظورة أرسلت إلى وجهات معينة ثم أعيد شحنها إلى العراق بعد ذلك. كما عرضت الصحيفة لعمليات احتيال قام بها محمد للحصول من الأمم المتحدة على مبالغ تفوق المبالغ الحقيقية للشحنات المستوردة للعراق، وقيامه بعد هذا بتسليم الجهات العراقية الفروقات المالية من دون علم المنظمة الدولية والخروج بنصيب مناسب من الصفقة. ونقلت الصحيفة عن بينان سيفان المدير التنفيذي لبرنامج النفط مقابل الغذاء إشارته في هذا الخصوص إلى مراقبة الأمم المتحدة للممارسات غير المشروعة وإلى عدم تمكنها من القبض على جميع من يقوم بذلك، مشيرا إلى طول الإجراءات وإلى الروتينية التي تتصف بها على حد قول الصحيفة.
صحيفة أمريكية بارزة نقلت عن محللين أمريكيين في تقرير نشرته اليوم الأحد قولهم أن هجوما عسكريا أمريكيا على العراق يمكن أن يؤدي إلى حدوث انقلاب. التفاصيل مع شيرزاد القاضي.
كتب والتر بينكس المحرر في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن خبراء في المخابرات داخل وخارج الحكومة يتوقعون أن يطيح انقلاب على الأغلب بالرئيس العراقي صدام حسين يقوم به أعضاء في الدائرة المحيطة به في الأيام أو الساعات الأخيرة قبل أن تشن القوات الأمريكية هجوما بريا أساسيا. وفي مواجهة هجوم كاسح أمريكي وعدم وجود خيار آخر سوى الأسر أو الموت أثناء القتال، سيلجأ ضباط كبار أو مجموعة من العسكريين والمسؤولين الحكوميين البارزين إلى اغتنام الفرصة والقضاء على الرئيس العراقي، بحسب مسؤولين بارزين في الإدارة الأمريكية وخبراء في شؤون الاستخبارات. يذكر أن مسؤولين كبار من بينهم وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد تحدثوا علنا عن احتمال قيام عراقيين بالتخلص من صدام عن طريق الاغتيال أو النفي خارج البلاد، بحسب تقرير واشنطن بوست. وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش أصدر تعليمات إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA أوائل العام الحالي لتنفيذ مشروع سري لإطاحة صدام واللجوء إلى استخدام القوة إذا اقتضى الأمر، بحسب التقرير. وتضمنت توجيهات بوش لوكالة المخابرات زيادة الدعم والصلة بمجموعات معارضة وقوى داخل العراق وخارجه، وجمع معلومات عن الحكومة والجيش والمخابرات والجهات المعادية لصدام داخل النظام، بحسب التقرير. تابع
تابعت صحيفة واشنطن بوست أن مدير وكالة المخابرات المركزية CIA جورج تينت كان أخبر بوش أن الخطة السرية لن تنجح إذا لم تترافق مع هجوم عسكري خارجي أو أن يقتنع العراقيون على الأقل بحتمية الهجوم. أضاف التقرير أن معارضي صدام من ضباط الجيش العراقي يجب أن يتأكدوا من حتمية الهجوم بسبب تجارب سابقة راح ضحيتها آخرون ممن حاولوا الوقوف ضد صدام. ويقول مسؤولون أمريكيون إن ما سيدفع المحيطين بصدام إلى الوقوف ضده هو عزم الإدارة الأمريكية الإطاحة به، إضافة إلى سعيها لتدمير أسلحة الدمار الشامل بحسب الصحيفة الأمريكية. تابعت الصحيفة أن قناعة بعض أعضاء الإدارة الأمريكية باحتمال حدوث انقلاب أثر في بعض مواقف مسؤولي وزارة الخارجية ووكالة المخابرات إزاء المعارضة العراقية في الخارج، وعلى سبيل المثال عدم اعتبار قادة المعارضة حكومة منفى لأن من الصعب أن يتم تقبلهم لترأس حكومة جديدة في بغداد. وبالرغم من تصريحات أدلى بها مسؤولون أمريكيون حول إقامة حكومة ديمقراطية في بغداد، فإن خبراء في شؤون المخابرات يعتقدون أن انقلابا يقوده عسكريون يمكن أن يحافظ على وحدة البلاد وتجنب تحركات انفصالية قد يلجأ إليها الشيعة الذين يشكلون الأغلبية، أو المجموعات الكردية في الشمال، أو الأقلية السنية التي حكمت البلاد لفترات طويلة. وسيحافظ الانقلاب على الكوادر العليا والوسطى دون الحاجة إلى إعادة بناء الحكومة. ومنذ عام 90 تسعى وكالة المخابرات إلى إقامة صلة بمسؤولين يحيطون بصدام من خلال وسطاء، مع وعود بمناصب هامة وثروات في المستقبل بحسب مسؤولين أمريكيين. أضافوا أن المخابرات الأمريكية استخدمت ضباطا عراقيين في المنفى وشخصيات سياسية لإقامة صلات وجمع معلومات ربما من خلال عراقيين يسافرون إلى الخارج. سيداتي وسادتي، تقرير صحيفة واشنطن بوست أشار إلى أن صدام حسين على علم بمثل هذه التحركات، وهو يقوم باستبدال المحيطين به بين فترة وأخرى، وهو شكوك للغاية، وتدرج خلال الجهاز الأمني لحزب البعث وفقا لمحلل بارز. تابع التقرير أن صدام دائم التنقل ولا يتم الإعلان عن مواعيد ظهوره، ويتولى ابنه الأصغر قصي قيادة الحرس الجمهوري خاص وقوات أمنية رئيسة مؤلفة في الغالب من أفراد عشائر تنحدر من تكريت. وبحسب مسؤول أمريكي فإن هؤلاء يعرفون أن موت صدام يعني موتهم، لأنهم جمعوا ثروات طائلة من خلال قرابتهم له. وقد صرح مسؤولون أمريكيون مؤخرا أن بإمكان صدام وعائلته ومستشاريه أن يغادروا العراق، وربما سيوافق بلد ما على قبولهم مثل بيلاروسيا، بحسب ما ورد في الصحيفة الأمريكية التي أضافت أن محللين في شؤون المخابرات عبروا عن شكوكهم باحتمال اختيار صدام اللجوء إلى المنفى. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن خبير في شؤون الحكومة العراقية أن صدام يعرف أنه ميت لا محالة إذا كان خارج السلطة.
زارت الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران في السليمانية تلتقي عددا من الشخصيات السياسية والثقافية. التفاصيل مع مراسلنا سعد عبد القادر.
في زيارة لها إلى جامعة السليمانية صباح أمس ألقت مدام دانيال ميتران كلمة هنأت فيها الطلبة بجامعتهم التي اعتبرتها فرحا حضاريا، وجددت دعمها وإسنادها إلى تجربة كردستان الديمقراطية. وفي معرض حديثها ذكرت قائلة: من هم المتخلفون؟ هل الذين يبنون بلدهم ويعمرون القرى ويعيدون الحياة إلى الزراعة والاقتصاد ويشيعون الديمقراطية ويؤمنون الحرية والأمن والاستقرار لمواطنيهم، أم الذين يقصدون شعبهم بالأسلحة الكيميائية ويؤنفذون المواطنين في أكبر إبادة جماعية شهدها العراق في أواخر القرن الماضي؟ وكانت إشارة مدام ميتران إلى هذه المقارنة واضحة، فهي كانت تعني تصريحات طارق عزيز الذي وصف فيها الكرد بأنهم متخلفون. يذكر أن المدام دانيال ميتران أرملة الرئيس الفرنسي الراحل ميسيو ميتران كانت قد وصلت السليمانية في زيارة قصيرة قادمة من أربيل، بعد أن شاركت في الجلسة الانفتاحية للدورة الانتقالية للمجلس الوطني الكردي والتي قدمت من فرنسا خصيصا لحضورها. هذا وأعلن كندان نزان رئيس المركز الثقافي الكردي في باريس الذي رافق ميتران في زيارتها، أعلن لطلبة جامعة السليمانية أن الشهادات التي تمنحها جامعة السليمانية لطلبتها معترف بها رسميا في الجامعات الفرنسية. ومن جهة أخرى، التقت مدام ميتران عددا من النساء البارزات في المجتمع الكردي، أبدت خلال لقاء سرورها بأنها وجدت بينهن الوزيرة والقاضية ووكيلات الوزارات ومدراء عامين ومسؤولات عن المنظمات النسائية وصحفيات وشاعرات معروفات، وأشادت بهذا التطور الذي لاحظته في مجال حرية المرأة والدفاع عن حقوقها. وأضافت المدام ميتران بأن ازدهار العلم والثقافة والتربية والتعليم ومستوى مشاركة المرأة في مجمل النشاطات كانت السمات البارزة التي جذبت نظرها في المنطقة، كما أبدت إعجابها بجهود الحكومة الإقليمية في مجال تأمين العيش الكريم لعوائل ضحايا عمليات الأنفال العسكرية وتأمين الرواتب التقاعدية لها. وثمنت دور القرار 986 في إنعاش المجالات الاقتصادية والاجتماعية ونمو مشاريع الإعمار والمشاريع الخدمية. يذكر أن المدام ميتران التقت جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني والدكتور برهم أحمد صالح رئيس حكومة الإقليم وعددا من أعضاء المكتب السياسي للاتحاد والوزراء والشخصيات الأدبية والثقافية في السليمانية لتبادل وجهات النظر بصدد عملية السلام بين الحزبين وتوحيد الجهود لمجابهة الأحداث الطارئة ومستوى الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمواطنين. وفي طريق عودتها إلى أربيل زارت مساء أمس مدينة كويسنجر، حيث أزاحت الستار عن لوحة جدارية نصبت في مفترق الطريق المسمى باسمها. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
في أربيل أجرى مراسلنا أحمد سعيد حوارا مع عسكري كردي قيم خلاله الهجمات الأمريكية الأخيرة على قواعد عسكرية في غربي وجنوب العراق. التفاصيل مع مراسلنا في أربيل.
توحي مهاجمة قاعدة إجثري ومطار البصرة في غرب وجنوب العراق وما يتردد عن إنزال عسكري أمريكي في الأولى بتطور نوعي في المواجهات شبه اليومية بين الولايات المتحدة والعراق، فهل تشكل الهجمات هذه بداية لهجوم شامل على العراق؟ وما مدى صحة الشائعات بشأن مرابطة قوات أمريكية في إجثري؟ عبد الله قرقي العقيد السابق في الجيش العراقي والباحث العسكري الكردي.
مهاجمة قائد إجثري بالذات ما تردد عن إنزال القوات الأمريكية ومرابطتها فيها بعد الرئيسي في الصحراء الغربية العراقية، وهي عقدة المواصلات البرية باتجاه حدود العراق مع كل من الأردن وسوريا والسعودية، وترتبط بشبكة اتصالات ومناطق التصنيع العسكري الكيماوي السابقة في حتى شاب القائم وغيرها، كما أنها أقرب ما تكون نحو الأردن والضفة الغربية وإسرائيل جغرافيا. تستطيع القوات الأمريكية استخدام هذه القاعدة كجسر جوي وبري زي في هجمات محتملة مع ملاحظة أن هذا القاطع أصلا ضمن المناطق المسموح بهذا الطيران العراقي. وفقدان هذه القاعدة أن احتمالات الاستقرار العراقي نحو الغرب تتضاءلت، ومواجهته مستقبلا ستكون أسهل عسكريا. وأعتقد أن دوريات جوية وبرية أمريكية سوف تنطلق من أجسري بمسح المناطق والأهداف المشمولة في معظم الأمريكان. أما بخصوص قاعدة شعب في البصرة فهي تدمينها يضر أيضا استعدادات القوات العراقية، وضرب قاعدة في أجسري البصرة أعطى تصورا واضحا للجيش الأمريكي بمقدرة وسائل الدفاع الجوي العراقي بعدما تردد من شائعات عن تحديث أجهزة الدفاع الجوي والصواريخ بمساعدات من جهة أخرى وخاصة روسيا وأوكرانيا إلى آخره.
كل الدلائل تشير إلى أن الحرب المحتملة أسرت عند الحربين الخليجيتين السابقتين ستتخذ من الخليج قاعدة ومن جنوب العراق مصلحة لها، ومع هذا يحشد النظام العراقي قواته بكثافة عند خطوط التماس مع منطقة كردستان الخارج عن سيطرتها. فكيف تحلل هذا التناقض في سلوك القيادة العراقية؟
في اعتقادي أن الحرب المحتملة ضد العراق ستكون شاملة وتنطلق من كافة الدول المحيطة بالعراق، ربما باستثناء إيران من ناحية الجنوب فقط. القوات العراقية تتحشد قرب حدود التماس مع كردستان لأسباب عديدة، أهمها تصور القيادة العراقية بانطلاق دعم عرب العراقية المسلحة من كردستان المحررة وقيامنا باحتلال المناطق الكردية التي لا زالت تحت سيطرة النظام والتي جرت عليها عمليات تعريب وهي تحاول حماية المستوطنين العرب. إضافة إلى أن كردستان أقرب ما تكون إلى تكريت ومدن العراق الوسطى، ولا توجد عوائق وعوارض تحد من حركة القوات المعارضة لاستهداف قواعد صدام في تكريت وسامراء وكركوك وغيرها. عند بدء الضربة سوف تفقد قوات صدام صوابها وستنعدم المواصلات بين القيادة والأحداث لأسباب عسكرية، وستنتج حالة فوضى وارتباك لعدم وضوح محور الهجوم الرئيسي الأقوى التي ستستهدف قوات صدام.
السؤال الأخير، هل توحي التحركات العسكرية الأمريكية الحالية بهجوم وشيك على العراق أم أنه سيتأخر وينفذ في العام المقبل؟ وفي حال البدء به، ما هو تصوركم للتكتيك العسكري الأمريكي؟ هل سيكون تقليديا أم يتضمن خططا غير مطروقة؟
لتصوري وحسب استقرائي لنهج الإدارة الأمريكية فإن هنالك حسابات من المناخ والطقس بنية عمليات محتملة. ربما ستبدأ الحملة في بداية العام 2003، والتعبئة العسكرية الأمريكية ستكون بإجراء قصف جوي شامل للقواعد المهمة وخاصة الدفاع الجوي والاتصالات ومراكز القيادة والسيطرة. يتبع ذلك مباشرة إنزالات جوية لعقد المواصلات وقرارات القيادة الرئيسية والقواعد الجوية العراقية، ومع ابتداء الضربة بين القوات البرية ستتقدم باتجاه محاور الهجوم مباشرة ويستفاد من القيادة المحاربة المسلحة والعشائر التي ستنضم إلى حالة الضربة في تجريد تشكيلات حزب بعث وفدائية صدام من أسلحتها في الأردن وخاصة بغداد والوسط.
عبد الله قرجي، العقيد الكردي السابق في الجيش العراقي والصحفي والباحث العسكري، شكرا. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البيت.
جمعية استراتيجية عسكرية تركية تعقد اجتماعان بحضور عسكريين ومسؤولين في وزارة الخارجية لمناقشة وجهات نظر تركيا وواشنطن بشأن الحرب ضد العراق. التفاصيل مع مراسلنا جان لطفي.
عقدت جمعية أوراس يدير اجتماعا في إسطنبول يوم أمس، حضره مسؤولون في وزارة الدفاع ووزارة الخارجية التركية لمناقشة إعادة الأكراد العراقيين فتح برلمانهم يوم الجمعة بهدف إنهاء سنوات من العداء والتأكيد على مطلب بالحكم الذاتي في حالة الإطاحة بنظام صدام الطاغي. وحضر الاجتماع الجنرال التركي الشهير شفيق دير الذي أكد على أن تركيا ستساند وتساعد الولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة الثانية من الحرب الدولية ضد الإرهاب في سبيل تحقيق ثورة ديمقراطية ضد نظام صدام حسين. وركز الحاضرون على أن أهم أسباب اختلاف وجهات النظر التركية الأمريكية تتركز على تلك المطالب التي إذا اتفق الطرفان عليها ستكون لها عاملا مؤثر في مساندة تركيا أمريكا في حملتها الدولية. وتتضمن هذه المطالب أولا مساعدة تركيا واشنطن إلى إقامة تحالف مناوئ لصدام في تركيا، وذلك لأن في تركيا قاعدة جوية هامة تستخدمها الطائرات الأمريكية في أعمال الدورية في منطقة الحظر الجوي في شمال العراق، وأن تسمح أنقرة باستخدام كافة القواعد الجوية العسكرية في تركيا في حالة بدء الضربة العسكرية ضد العراق مع توفير كافة التسهيلات العسكرية لنجاح العملية. وثانيا إعطاء أنقرة الإذن لاجتياح عشرات الآلاف من القوات الأمريكية للتوغل في شمال العراق في سبيل التوصل إلى عمق استراتيجي للقوات الأمريكية لإحكام سيطرتها على أرض المعركة للسيطرة على نظام الإنذار المبكر بدرجة عالية في سبيل تحرك القوات المسلحة الأمريكية براحة في كافة أنحاء الأراضي العراقية. وثالثا تحاول واشنطن إقناع تركيا بتقديم أسلحة وعتاد حربي إلى الحزبين الكرديين لزعامة طالباني وبارزاني على أساس إنهما يعتبران حليفين هامين لأمريكا في حالة اتخاذها خطوة عسكرية ضد نظام صدام، الأمر الذي ترفضه تركيا لتطلعات الزعيمين لإقامة دولة خاصة بهم إذا تمت الإطاحة بصدام، وقد يشجع الانفصاليين الأكراد في تركيا. ورابعا تقرير مصير نفط كركوك الذي يتنازع الأطراف عليها التي يطالب بها الأطراف المتنازعة بمدينة كركوك الغنية بالنفط، وإن إدارة بوش سيحاول إقناع تركيا بأن كركوك سوف يظل جزءا من العراق وإنه ليس للأكراد طموحات سرية للسعي لإقامة دولة مستقلة. وخامسا الخلاف التركي الأمريكي حول النظام الفيدرالي، وخاصة بعد أن أعلنت تركيا رفضها لصيغة الفيدرالية في العراق بسبب أن نص الدستور العراقي الذي أرسله الزعيمان الكرديان إلى تركيا وضعت مدينة كركوك داخل الإقليم الفيدرالي الكردي المقترح، وإن تركيا أبلغت واشنطن عدم استجابته لهذه المطالب، وإنها تطالب واشنطن بوضع حكم ذاتي تركماني مستقل للمناطق التي تعيش فيها غالبية تركمانية وأن تصبح مدينة كركوك عاصمة تلك المنطقة التركمانية الخاصة بها، وإن تركيا ترفض الموافقة على صيغة الفيدرالية الكردية بدون وضع فيدرالية تركمانية للتركمان. الناحية الثانية، حضر رئيس مجلس الأمة التركي عمر إزجي الأكراد العراقيين اليوم من استخدام الدعم الأمريكي للبرلمان المحلي الذي أعيد افتتاحه مؤخرا كترخيص لإعلان دولة مستقلة، مشيرا إلى أن تركيا حقوقا تاريخية في الموصل وإنها لن تتردد في دخول كركوك كما دخل إلى قبرص وهاتاي، وإذا ما استمر الأمر في هذا التدهور. كما صرح ممثل الجبهة التركمانية مصطفى زيالي وكالة الأناضول التركية إن تركمان العراق يشكلون 20% من تعداد سكان العراقي في المنطقة، وليس من الإنصاف والوطنية إبعاد ثالث قومية وثالث طائفة وطنية في العراق من الاجتماع الأخير، مؤكدا على أن للتركمان جيش حديث ومتطور تستطيع أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مدينة كركوك. جانب في إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
بثت وكالة رويترز الأنباء تقريرا تناولت فيه أوضاع التركمان العراقيين في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة، ولا صادق اطلعت على التقرير وأعدت لحضراتكم العرض التالي.
بثت وكالة رويترز أمس تقريرا كتبه مراسلها في أربيل جون هينينغ، تطرق فيه إلى وضع التركمان وموقفهم في شمال العراق، وقال إن المقعد المخصص لهم في البرلمان الكردي شاغر، وأضاف أن تركيا تدعم التركمان وهو أمر قد يؤثر على طموحات الأكراد الفيدرالية وعلى مستقبل العراق السياسي إذا ما نجحت خطط الولايات المتحدة لإسقاط نظام صدام حسين. فمن جهة جعل تهديد الولايات المتحدة بشن عمل عسكري ضد العراق جعل الحزبين الكرديين يتحدان ويدعوان برلمانهما المشترك إلى الانعقاد يوم الجمعة، بينما يخشى التركمان من الغرق في فيضان التيار الكردي المتجه نحو عراق فيدرالي. ونقل التقرير عن سنان أحمد آغا وهو أحد قادة الجبهة التركمانية قوله إن على الحكومة المركزية أن تعترف بهذا البرلمان وإلا فقد شرعيتها، وإنه ينبغي لبرلمان ديمقراطي في بغداد أن يناقش الأمر هناك بعد إنشائه، انتهى كلام آغا. ثم ذكر التقرير بأن التركمان يمثلون بقايا الإمبراطورية العثمانية في العراق وأنهم يقطنون المنطقة الواقعة بين الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة العراقية والأراضي التي يسيطر عليها الأكراد في الشمال. ونقل تقرير الوكالة عن رئيس الوزراء التركي بلاند أجافيت قوله بعد اجتماع البرلمان الكردي إنشاء دولة مستقلة على حدودنا أمر لا يمكن أن نقبل به، وإذا ما مضت الأمور في هذا الاتجاه فستتخذ تركيا الإجراءات الضرورية، انتهى كلام أجافيت. وأضافت الوكالة أن تركيا تشعر بالقلق من إنشاء منطقة كردية فيدرالية في العراق قد تؤجج مطالب أكرادها للحصول على الاستقلال الذاتي، وقد تقود إلى خلق كابوس لتركيا على حد تعبير التقرير. وأشار التقرير أيضا إلى سعي تركيا وهي عضو في حلف شمالي الأطلسي إلى أداء دور في أي خطة عسكرية أمريكية لإسقاط صدام، علما أن لتركيا عشرات الآلاف من القوات قرب حدودها مع العراق، وكانت قد طلبت مساعدة أحد الحزبين الكرديين الرئيسيين في شمال العراق لشن حملة مشتركة داخل العراق ضد بقايا المتمردين من أكراد تركيا، ووفقا لما نقله التقرير عن مصادر كردية. إلا أن التقرير نقل أيضا خشية أكراد العراق من أن تكون مثل هذه العملية مبررا لتركيا لإرسال قواتها إلى المنطقة لحماية مصالحها في عراق ما بعد صدام، علما أن وعود أكراد العراق المتكررة بعدم سعيهم إلى الاستقلال وباحترام حقوق التركمان والآشوريين في شمال العراق لم تقلل من شكوك أنقرة. هذا ويتهم المحللون الأكراد العراقيون تركيا باستخدام التركمان كمبرر للقضاء على طموحات الأكراد، وربما يكون أحد المواضيع الأساسية في هذا المجال وكما تابع التقرير هو مستقبل المقاطعات الشمالية الغنية بالنفط الموصل وخاصة كركوك اللتان تسيطر عليهما بغداد الآن، وتنفذ الأخيرة في كركوك حملة تعريب يقول الأكراد إنهم سيعكسونها ما أن يسيطروا على المدينة. ونقل التقرير عن جلال طلباني قوله يمكن لكركوك أن تكون أنموذجا على التعايش بين مختلف القوميات التي تعيش في المدينة، ولكننا لا نرغب في الوقت نفسه في تجريد المدينة من طابعها الكردي. أما التركمان فيقولون إنهم يمثلون الأغلبية هناك أيضا. ونقل التقرير عن آغا قوله غالبية سكان كركوك من التركمان ولا يمكن لأحد أن يجادل في ذلك، العراق ملك للعراقيين، وإذا ما بدأت مجموعة بحركة انفصالية فإننا سنسقط في فخ حرب أهلية وفي تقسيم العراق ولن يكون هناك أي استقرار، انتهى كلام آغا. ثم نقل التقرير قول وزير الدفاع التركي صباح الدين تشقمق أغلو في شهر آب الماضي بشأن اهتمام الأكراد بالموصل وبكركوك نحن هنا كي نقول لا، ثم تابع التقرير أن تعدد القوميات والمذاهب في العراق قد يؤدي إلى نشوب حرب أهلية قد تنجذب قوى إقليمية إلى المشاركة فيها. ونقل التقرير عن آغا قوله: لو ذهبت إلى أي مكان في المدينة لوجدت فيه أسلحة، ليس هناك حاجة لأن تعطينا تركيا أسلحة، لو أرادت تركيا في إمكاننا أن نعطيها أسلحة، انتهى كلام آغا. ثم انتهى التقرير إلى القول إن تركمان ورغم كونهم يمثلون أصغر أقلية إثنية في العراق إلا أنهم واثقون من تمكنهم من القتال. ونقل التقرير أخيرا عن آغا قوله: آمل ألا تضطرنا الأمور إلى ذلك، ولكن في إمكاننا إنشاء قوة عسكرية من 70 أو 80 ألف رجل في غضون شهر أو شهرين.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس والرقم هو 4022112222660. أكرر: أو عن طريق الفاكس والرقم هو 4022112222660. هذا بإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
سيداتي وسادتي، فيما التكهنات تزداد حول إمكان تعرض العراق إلى حرب عسكرية أمريكية جديدة، تسود الدول الإقليمية المجاورة للعراق مواقف متباينة في شأن هذه الحرب، والتأكيدات الأمريكية القائلة بإصرار واشنطن على إطاحة نظام حكم الرئيس العراقي صدام حسين. في هذا الإطار يكتسب موقف إيران أهمية لافتة، فطهران تشترك مع بغداد في محور الشر الذي أعلنته واشنطن، وتعارض الحرب ضد العراق في الوقت عينه، مشددة على أنها تفضل حل المشكلات السياسية عبر الأمم المتحدة. لكنها في الوقت ذاته توحي بإشارات غير قليلة، مفادها أنها غير مستعدة للذهاب مع العراق في تشكيل محور ضد الولايات المتحدة، بل إنها لا تتردد عن الإيحاء بأنها مستعدة لعدم عرقلة الخطط الأمريكية الحربية الرامية إلى تغيير النظام في بغداد. فيما الحال على هذه الشاكلة، يصح التساؤل عن حقيقة المواقف الإيرانية التي تتهمها بغداد مرة بالمراوغة ومرة تدعوها إلى التضامن والتطبيع. ماذا عن رأي الإيرانيين في خصوص ما يسار عن الشأن العراقي من غبار وتعقيدات وتهديدات؟ وكيف تتطلع طهران إلى مستقبل العراق ومستقبل نظامه السياسي؟ في إطار هذه الأسئلة وأخرى غيرها، أجرينا الحوار التالي مع السياسي العراقي موفق الربيعي الذي عاد لتوه من زيارة إلى طهران، تلمس خلالها عن كثب موقف إيران إزاء احتمالات الحرب ضد العراق. الدكتور موفق الربيعي، اهلا وسهلا بكم. بداية دكتور موفق، يعني هناك كما نرى زيارات وتحركات إقليمية خصوصا مركزة على إيران، وزير الخارجية العراقي ناجي الثوري الحديثي في طهران، وزير الدفاع الكويتي في طهران، يعني والمسؤولون الإيرانيون بدأوا يتحدثون بلغة، وهناك مسؤول إيراني آغاي محمدي موجود في بغداد. يعني كل هذه الزيارات والمواقف والتصريحات تشير إلى شيء، كيف تقرأ هذا؟ يعني
الحقيقة أنا عدت لتوي من زيارة استغرقت أسبوع كامل إلى طهران، والتقيت بالمسؤولين والرسميين الإيرانيين. أستطيع أن أقرأ الموقف الإيراني بأنه موقف صحيح هو ضد أمريكا، ولكن ضد الموقف الأمريكي إلى الحد الذي لا يعرقل جهدا أمريكيا في إزالة النظام العراقي. فمثلا إذا أرادت أمريكا إزالة صدام واستبداله بنظام آخر، فإن الموقف الإيراني لا يعارضها. ولكن لا يخفى طبعا الدول الإقليمية كل بشكل عام متفقة، الدول العربية أو الدول غير العربية المجاورة للعراق، يعني الجوار الجغرافي للعراق، هذه الدول متفقة على أن هذا النظام، نظام الرئيس صدام حسين، نظام خطر على المنطقة، ويعني بدليل الحربين الذي شنها على إيران أولا ثم على الكويت، وبالتالي متفقة هذه الدول على أهمية إزالة هذا النظام. ولكن بعضها طبعا يخشى على بلده على عدم الاستقرار، يعني عملية إزالة النظام ليس عملية سهلة، إنما يخشى، فلذلك تحدث بعض لعله النظام العربي أو النظام الإقليمي يختل في عملية إزالة النظام. هاي مسألة. المسألة الثانية، التقارب الإيراني الأمريكي حقيقة أعطى إيران دورا ايجابيا في عملية تغيير النظام العراقي في عملية التغيير، مثلما كان الدور يعني التعاون الامريكي الايراني في افغانستان اعطى شيء بعض الثمار يعني حتى لايران ولامريكا مجتمعة، يعني هناك كان تعاون امريكي ايراني في افغانستان لطاحبة طالبان واقامة النظام الذي يليه.
لكن
اخرى بشكل سريع انه ايران طبعا تستضيف المعارضة الاسلامية الشيعية القوية، وهي معارضة قوية ومسلحة وفاعلة في هم في عملية التغيير وهم بعد عملية التغيير. طبعا هذا يعطي ايران دور اخر في هذه في عملية التغيير وما بعد التغيير. على دول المنطقة ان تتحدث مع ايران بالتأكيد على ماذا سيعقب العراق.
دكتور موفق، لكن هناك من يلاحظ من المراقبين من يلاحظ ان يعني ايران لديها بعض المواقف المتناقضة، مثلا من جهة طهران تدعو الى ضرورة التزام العراق بقرارات الامم المتحدة والشرعية الدولية، ويؤكد مسؤولون ايرانيون ان تجنب الحرب هو في الاصل مسؤولية عراقي، لكن في من جانب اخر نرى يعني زيارات متبادلة، مسؤول ايراني يروح أو يذهب الى بغداد ويعني كلام معارض للحرب، كيف تفسر هذا التناقض في الموقف؟
لا اعتقد استاذ سامي ان هناك تناقضا، يعني هناك حملة اعلامية تقودها ايران لايقاف التدخل الامريكي في العراق، وتتمنى انه ازالة النظام العراقي من دون حرب على يعني على بغداد. طبعا هذا شيء لا يمكن او يستحيل إزالة النظام العراقي، وبنفس الوقت تريد إزالة النظام العراقي وتغيير النظام العراقي. فهي الموقف الإيراني أنا أعتقد أنه الحقيقي هو أن إزالة النظام العراقي مع حفظ استقرار وأمن المنطقة، وعدم يعني أن يترشح عدم الاستقرار في داخل العراق إلى الدول المجاورة، لا الى السعودية ولا الى الكويت ولا الى ايران ولا الى اي بلد اخر. يعني طبعا هذا يصدق حتى على بقية الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية او حتى في الاردن او الكويت، تريد يعني تغيير النظام ولكن بدون اثارة او خلق عدم استقرار في المنطقة.
طيب فيما الحال على هذه الشاكلة؟ يعني بغداد تعلق آمالا على مواقف عربية وإقليمية ومجاورة يمكن أن تعينها على مواجهة الحرب المحتملة، فيما الحال على هذه الشاكلة؟ هل تعتقد أن بغداد يعني بسياستها هذه تطرق الحديد البارد؟
أعتقد أنه يعني بغداد بالتأكيد تعلم حقيقة مواقف الدول المجاورة لها، وخاصة العملاقان الكبيران في المنطقة المملكة العربية السعودية وإيران. تعلم بغداد حق اليقين أنها هاتين الدولتين تريدان تغيير النظام ولكن بدون إثارة قلاقل في المنطقة، ولكن بغداد تستعمل هذه القضية من أجل يعني الحملة الإعلامية، من أجل أنه تسجيل نقاط إعلامية على الموقف الأمريكي، وتريد تقول للشارع العربي بالخصوص والشارع الإقليمي أن الشعوب المنطقة الإقليمية والعربية بالخصوص هي ضد الضربة وإزالة النظام العراقي. يعني هي عملية إعلامية ليس إلا.
طيب دكتور موفق، كنتم في طهران، كيف ترى يعني كيف لمست ان الايرانيين يستطيعون يعني التوفيق بين قطبين متعارضين، وجودهم ضمن مبدا محور الشرع اللي اعلن الامريكيون، وهناك كما اشرت ايضا يعني تنسيق غير مباشر او توافق غير مباشر بين واشنطن وطهران حول الموضوع العراقي؟
نعم انا اعتقد انه يعني هو ليس تنسيقا غير مباشرا ولا توافقا غير مباشر، انا اعتقد ان هناك تنسيق وتوافق مباشر بين الولايات المتحدة الامريكية وبين ايران على الشأن العراقي، ولا يوجد يعني تعارض بين الرأيين حقيقة، انما ما يريده الايرانيون يريدون تغيير النظام بدون إثارة قلاقل في المنطقة.
لكن يبقى أنهم يقفون إلى جانب العراق في إطار هذا المحور الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي.
أنا أعتقد أن قضية محور الشر طرحت قبل بضعة أشهر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أنه هي عملية ضغط إعلامي وسياسي على إيران، إذا صح التعبير، لجعلها أكثر واقعية في التعاون مع الولايات المتحدة في الشأن العراقي. يعني إذا في التعبير العراقي يقول أنه أراد الأمريكيون أن ينزلون السعر الإيراني بالشأن العراقي.
نعم. طيب هذه الزيارات التي تحدثت عنها، هل تعتقد أنها تشير إلى أن لطهران بالفعل أهمية ملحوظة في يعني موازين الحرب المحتملة ضد العراق؟
أنا أعتقد أنه لا يمكن إغفال الدور الإيراني لا في عملية التغيير ولا ما بعد التغيير. هناك في إيران حركة معارضة قوية مسلحة وسياسية وإعلامية يقودها المجلس الأعلى وحزب الدعوة الإسلامية وبقية يعني الحركات في التيار الإسلامي الشيعي، وهذا لا يمكن تغافله حتى لو نظرنا له بالمنظار السلبي. حتى لو أمنت، حتى لو يعني طلبت أمريكا من إيران أن تؤمن الحدود بين العراق وإيران ومنع دخول هذه يعني الحركات المعارضة إلى العراق أثناء عملية التغيير، حتى لو أمنت الولايات المتحدة ذلك، فهو يعني خطوة متقدمة بعملية التغيير. وإذا طبعا الخطوة الأكثر تقدما لو اتفقت الولايات المتحدة وإيران على صيغة لإشراك هذه القوى المعارضة العراقية التي تتخذ من إيران مركز لها لإعطائها دور في عملية التغيير وكذلك في الحكم القادم في العراق، من أجل يعني أن يكون الحكم القادم ممثلا لكل الشرائح العراقية والتيارات العراقية، سواء أنه داخل الشيعة أو داخل السنة أو داخل الأكراد. ولكن نعتقد أن الولايات المتحدة تعتقد أن الدور الشيعي في عملية التغيير دورا مهما، وبما أنه الحركة التيار المعارضة الشيعية الإسلامية في إيران تيار مهم، فيجب التعامل مع هذا التيار بشكل من الأشكال.
بعض المحللين يرون أن الدول الإقليمية المهمة مثلا تركيا، دول أخرى من دون ذكر أسماء، يعني هذه الدول تريد أن تقبض أثمان مقابل لعبها لأدوار معينة أو لمساعدة الولايات المتحدة في الحرب المحتملة ضد العراق. في هذه الحالة ما هي الأثمان التي تريد أن تقبضها طهران من دور كهذا؟
بالتأكيد الدول الإقليمية بشكل عام تريد تحقق مصالحها الوطنية الخاصة. فمثلا تركيا تريد تحقق يعني صفقات اقتصادية، وأنا أعتقد أنه الدور الإيراني أو يعني المصالح الإيرانية الحيوية في العراق ما بعد إزالة النظام العراقي هي أنه عدم وجود القوات الأمريكية أو في بغداد ولمدة طويلة جدا. هذا أهم قضية تريدها إيران. إيران تريد إزالة النظام وتريد تغيير النظام العراقي، ولكن لا تريد أن تبقى القوات الأمريكية في بغداد لمدة طويلة جدا، لأن هذا يعني بالتأكيد راح يعني يهدد مصالحها ويهدد الأمن القومي الإيراني بشكل من الأشكال. فتريد إيران إزالة النظام، ولكن عدم تواجد أو بقاء القوات الأمريكية في بغداد لمدة طويلة.
الدكتور موفق الرباعي، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، عده وقدمه لكم الزميل سامي شورش. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
بعيونك عيتا وبقلبي جواب، من بعد الغياب جايني بعيتا، من بعد الغياب جايني بعيتا، ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى،
ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى،
أيام العذاب وياك ما أنسى، أيام العذاب وياك ما أنسى. الهجر لو انت جروح شكل من غرامك يا بعد روح، نيران الهجر لو انت جروح، لو اذكر ملامك واحرق بروح، لو اذكر ملامك واحرق بروح، خاين ما نسي ويا يشحكي،
خاين ما نسي ويا يشحكي،
أيام العذاب وياك ما أنسى، أيام العذاب وياك ما أنسى. والون وقليدي حرقت وقيست منا، شبك عغيال النح والون وقليدي حرقت وقيست منا، لا تتعب بعد ولفي ولا تدعنا، لا تتعب بعد ولفي ولا تدعنا، خاين ما نسيت وياي اشحكي،
خاين ما نسيت وياي اشحكي،
أيام العذاب وياك ما أنسى، أيام العذاب وياك ما أنسى. شبك عاد قلي يا بعد عين، من يمي تمر وما تحاشي، أتأمل وصالك وانت ناسي، أتأمل وصالك وانت ناسي، خاين ما نسي ويا يشحكي،
خاين ما نسي ويا يشحكي،
أيام العذاب وياك ما أنسى، أيام العذاب وياك ما أنسى، بعيونك عيتا وبقلبي جواب، بعيونك عيتا وبقلبي جواب،